الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقصارى ما يمكن أن يدعى. عليكم السلام. كان الكلام في أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب وليست موضوعة للتهديد والتعجيز والتسخير وغير ذلك مما ذكر، مما ذكره أهل اللغة مثلا. والمصنف انتهى لهذه النتيجة، وهي أن هذه المعاني المذكورة كالتهديد وغيره هذه ليست هي المعاني التي وضعت لها الصيغة. نعم، هي شنو هذه الأمور؟ هذه الأمور هي دواعي للاستعمال وليست معاني وضعت لها الصيغة. فصيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب، لكن الداعي ربما يكون الغرض الذي يدعو المتكلم لأن يقول أريد ماء أو اجلب لي الماء. الغرض مرة هو حقا عطشان ويريد طلب ويريد الماء، فهذا طلب حقيقي. ومرة لا والله مو عطشان بس جاي يتهكم، مرة يفعل ذلك أو يقول ذلك لأجل التهديد، مرة يقول ذلك لأجل، وهكذا الأغراض مختلفة. لا أن اللفظ موضوع لهذه المعاني كالتهديد والتعجيز، لا، المعنى واحد وهو اللفظ وضع لمعنى واحد وهو نفسه شنو؟ نفس إنشاء طلب. المصنف في قوله وقصارى ما يمكن تنزل، يتنزل يقول هسه ماشي، إذا ردنا نتنازل وردنا نتنزل خلينا نقول، وأردنا أن يعني نسلم ببعض كلامكم، وشنو كلامكم؟ كلام الخصم شو يقول؟ الخصم يقول أن هاي التهديد بها وضع، الصيغة موضوعة للتهديد. المصنف ما يقبل الصيغة موضوعة للتهديد، يقول الصيغة من موضوعة لإنشاء الطلب، لكن يقول ماشي إذا ردنا نتنازل فنقبل شيء واحد بس، وهو شنو؟ أن هاي البعث أو التهديد والتعجيز والتسخير وغيرها هي شروط في مقام الاستعمال اشترطها الواضع، يجوز بها مجال. فنقول هكذا إذا أردنا أن نأتي بهذه الدواعي. طبعا من ضمن الدواعي بالمناسبة، من ضمن الدواعي وأهم الدواعي هو أن يكون استعمال الصيغة بداعي البعث والتحريك. حتى هذا الداعي داعي البعث والتحريك ليس لم توضع الصيغة له، الصيغة ما موضوعة لداعي البعث والتحريك. داعي البعث والتحريك ما هو إلا شنو؟ واحد من الدواعي، لكن الصيغة من الموضوعة لإنشاء الطلب وإظهار الطلب. لكن مرة يكون إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك الحقيقي، هذا الحين نسميه طلب حقيقي، طلب خلينا نقول بداعي البعث، يعني أن يكون يطلب منك حقا الماء، ومرة يكون بداعي التهديد وغيره. مصنف يقول داعي البعث والتحريك وداعي التهديد وداعي التسخير هاي مو معاني وضع لها اللفظ، لكن إذا أنت تصر، إذا كنت أنت تصر على وجود نوع حقيقة ومجاز في هذين، يعني أكو استعمال فيها، فماشي نسلم شيء واحد، وهو أن يكون أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب الذي يكون هذا الإنشاء مقيد بأن يكون شنو؟ بأداعي، بداعي البعث والتحريك. فإذا الصيغة استعملت بداعي البعث والتحريك الحقيقي فهاي استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. اما اذا استعملت في التهديد مجاز، هو بالامس المصنف ما كان يقبل هذا الكلام، بالامس قال انه استعمال الصيغة في التهديد والتسخير و كل استعمال شنو؟ كل استعمال مجازي ولا حقيقي؟ كلها حقيقي، لان هذه مو معاني وضعت لها اللفظ، اللفظ وضع علما لانشاء الطلب، فالصيغة هي دائما مستعملة في إنشاء الطلب، لكن إنشاء الطلب مرة يكون بداعي البعث، مرة يكون بداعي التهديد، مرة يكون بداعي التسخير. بالأمس كان ما يقبل شيء اسمه مجاز، اليوم لا تنزل، يقول ماشي نقدر إذا تريدنا تنزل نتنزل، نقول لك الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب بس الواضع اشترط شرطا فيها. ما هو الشرط؟ أن يكون هذا إنشاء الطلب بخصوص داعي التحريك أما لو كان بداعي التهكم متحرك، ما جاي أحركك وأدعوك لجلب الماء، لا جاي أتهكم بك، جاي والعياذ بالله أسخر منك، جاي شنو جاي أهدد. أما لو استعملت الصيغة في إنشاء الطلب بدواعي أخرى فيصير استعمال مجاز. ملخص الكلام، المصنف اليوم يتنزل، هو بالأمس كان شي يقول، يقول أن استعمال الصيغة دائما وأبدا بكل الدواعي، أي داعي عجبك هو شي يصير استعمال حقيقي، لأنه مستعمل، لأنها مستعملة فيما وضعت له اللي هو منهم الوضع إنشاء الطلب. اليوم يقول ماشي، إذا أريد يعني نتنازل نقول هكذا، أن إنشاء الصيغة أو استعمال الصيغة في إنشاء الطلب إذا كان بدا التحريك شي يصير حقيقة، أما إذا كان بدواعي أخرى شي يصير مجازي. لكن هذا لا يعني أن الصيغة وضعت لداع التحريك، ولا أن الصيغة مو نافك، مو أنها وضعت لداع التحريك، لا، داع التحريك ما هو إلا شرط في الوضع، فاللي خالف شي خالف شرط الوضع، لكن الصيغة إلما الموضوعة، ها، إلما لداع التحريك أو لإنشاء الطلب، إنشاء الطلب. فيكون داعي التحريك هو المعنى الذي وضعت له اللفظة صيغة، لو هو مجرد شرط في الوضع. فرقوا بين هاي، بس تعرفون هاي الفكرة تعرفون مفتاح البحث. داعي التحريك اليوم المصنف يقول لك حقيقة مو مجاز، بس ايش يقصد بأنه حقيقة؟ يقصد أن اللفظ وضع لداعي التحريك؟ يقول لا ما أقصد، ايش مو وضع لداعي التحريك، لا هو اللفظ مضع للإنشاء، لإنشاء الطلب، ولكن اشترط الواضع انه يستعمل وين؟ بداعي التحريك. فداعي التحريك هو المعنى الذي وضعت له الصيغة، لو هو شرط الواضع، شرط الواضع يقول اقبل هذا، اقبل بها مجال، وما اقبل ان يقال ان الصيغة وضعت لداعي التحريك او انها وضعت لداعي التهديد، لا هي كلها مصحيحة. لهذا قال وقصارى ما يمكن ان يدعى ان تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب صحيح، لكن بشرط، أكو شرط الواضع، ما هو الشرط؟ فيما إذا كان منو اسم كان إنشاء الطلب، يعني كان إنشاء الطلب، كان إنشاء الطلب بداعي شنو؟ البعث والتحريك، لا أنه كان بداع آخر منها، يعني من الدواعي الأخرى. فيكون إنشاء الطلب بها يعني بالصيغة بعثا حقيقة، إذا كان شنو؟ إذا كان بداعي التحريك. وإنشاء الطلب إنشاؤه بها يعني بالصيغة تهديدا، راح شي يصير؟ شي يصير؟ مجازا، نقبل بها مجاز، لكن هل هذا اعتراف منا بأن الصيغة وضعت لداع التحريك؟ شو تجاوبون؟ صدق يقول لا، لم أقول هذا شرط الواضع، لهذا قال وهذا كلامنا هذا غير كون الصيغة كونها مستعملة في التهديد أو حتى غيره، ما قلنا هيك، ما قلنا هي مستعملة يعني فيما وضعت له بشكل من أنها، لا ما قلنا هيك، هي موضوعة لإنشاء الطلب، لكن اليوم تنزلنا وقلنا ماشي إنشاء الطلب ربما الواضع يشترط أن يكون بداعي التحريك، هذا لا يعني أن داعي التحريك هو المعنى الذي وضعت له اللفظ، وهذا لا يعني أنها إذا استعملت الصيغة في التهديد مجازا يعني أن الصيغة هنا استعملت مباشرة في التهديد، لا هي مستعملة في كل الحالات، وين؟ في إنشاء الطلب، لكن التهديد صار شنو؟ داعي من دواعي الاستعمال، لكن هذا الداعي مخالف لشرط الواضع، فيكون فيه شائبة المجازية. واضح الكلام؟ قال إيقاظ، هاي إيقاظ يعني نوع من التتمة للبحث السابق، نوع من ما يترتب على البحث السابق. يقول المصنف ما ذكرناه الآن في صيغة الأمر، مش ذكرنا في صيغة الأمر، قلنا هي موضوع علما لإنشاء الطلب، زين هاي المعاني المدعات، أحسنتم، المعاني المدعات هي كلها عبارة عن شنو؟ دواعي. فمن ذكر من أهل اللغة أو غيرهم من ذكر أن الصيغة موضوع للتهديد ويضرب مثال اعملوا ما شئتم، شن جاوبه؟ ماذا حدث عنده؟ عيد السؤال، لو سمعت أصوليا أو لغويا يقول إن الصيغة موضوع لداع التهديد أو موضوع للتهديد، موضوع للتهديد بدليل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا كلام صحيح لو خطأ؟ خطأ. نقول لا انت اشتبه عليك المعنى الموضوع له من المعنى شنو الذي يكون داعي من دواعي الاستعمار، اشتبه عليك الداعي والمعنى الموضوع له، لا صيغة موضوع لمعنى واحد وهو انشاء الطلب، وهذه امور شو عبر عنها به الدواعي. هاي الفكرة يقول المصنف هاي الفكرة موجودة في غير الصيغة، مثل ايش؟ كما في التمني والترجي والاستفهام. فالتمني موضوع لإنشاء التمني، ليت وغيرها موضوع لإنشاء التمني، بس إنشاء التمني ربما يكون الشخص عندما يستعملها لا يريد التمني الحقيقي، بل يريد دواعي أخرى، واضح؟ لا يريد حقيقة التمني بل يريد داعي أخرى. يا مثلا أقول يا ليتني أظفر بك فأقطعك إربا إربا، وأنا جاي شو في الحقيقة؟ جاي بس تهدي تخوف، فهنا ليت استعملت في التمني الحقيقي لو في التخويف، الداعي هو التخويف. أنا مو قصدي صدق أقطعك، أنا في داخلة نفسي ما أتمنى هذا حقيقة، بس أنا حتى أخوفك حتى أقول لك أنت أو الخصم هذا اللي يحكي وياه شلون أنا يعني شلون أقول أريد غضبان ومشاكل، فتخويف. إذا ليت هنا لم تستعمل في التمني الحقيقي. هسه ما أريد أحضر لكم أمثلة واضحة، شيء مثالي مو واضح، أكو أمثلة واضحة جدا. الأمثلة الواضحة جدا تفتح لنا فتح في علم التفسير، وهي استعمالات القرآن، استعمالات القرآن للتمني وللاستفهام وللترجي. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول أإله مع الله، شنو قاعد يسأل سؤال يعني حقا يطلب الجواب، صدق ما يدري هو، ظاهرا اللي يستفهم يطلب الفهم، ظاهرا اللي يستفهم فيقول أزيد في الدار، يعني ما يدري هو زيد في الدار مو. فالله في القرآن الكريم استعمل الاستفهام كثيرا، ألم نشرح لك صدرك، إذن هو ما يدري، الله سبحانه وتعالى ما يدري، ما تلك بيمينك يا موسى أفأصفاكم ربكم بالبنين، وهكذا أنت فعلتها، مو قرآن هذا يعني كلام القوم. بالنتيجة هاي الاستفهامات الواردة في كلامه تعالى وقع المفسرون في إشكال منها، لهذا ذهبوا إلى أن هذه الصيغ، صيغ الاستفهام والتمني والترجي، ذهبوا إلى أنها مجازيات بالنسبة لله تعالى. فالله عندما يقول أإله مع الله يقول هذا مو استفهام حقيقي، هذا ناس صيغة صارت مجاز، هذا الاستفهام استفهام مجازي قابل رب العالمين، ما يدري هو أإله مع الله، يستفهم يعني هو ما يدري، ها؟ بالنتيجة هو حقا يطلب الفهم شيخنا، أحسن. إذا هذا معنى استنكار يسميه شيخ مجاز. بالنتيجة ذهب المفسرون وغيرهم إلى أنه مجاز. وكذلك الكلام يقال وين؟ يقال في صيغ التمني والترجي وغيرها، نقول لعلكم تتقون، عسى ربكم أن كذا، ما شاكل من هاي العسى ولعل ولعلكم تحذرون ما غيرها. فهاي شنو بالنسبة لله؟ إذا حملناها المفسرون يقولون، يقول المفسرون أننا إذا حملناها على المعنى الحقيقي يلزم مشاكل، فيلزم الجهل عليه حاشا، إنه إذا يستفهم معناه ما يدري، يطلب الفهم فهو حاشاه جاهل، ولهذا يقول أإله مع الله، ما يدري أكو إله ولا لا. هاي إذا حملناها على المعنى الحقيقي. بعد شي يقول كذلك الكلام في ليته، ليته طلب الأمر شنو؟ مستحيل. فهو ليش يطلب الأمر المستحيل؟ أول شي مستحيل يعني غير مقدور له، يلزم العجز عليه سبحانه، وبعد هم يلزم نوع من الجهل، ما يدري هذا يصير لو ما يصير، ترجي أيضا فيه جهالة، طلب الأمر الممكن الحصول هذا أيضا فيه جهالة، ما يدري يصير لو ما يصير، وهم به عجز أيضا. فإذا الصيغ إذا حملناها على معناها الحقيقي يقول المفسرون كلها تستلزم جهل وعجز على الله حاشا، فلا بد من حل. شنو الحل؟ ما هو الحل عندهم؟ قالوا نقول إنه هذه الصيغ كلها منسلخة عن معناها الحقيقي ومستعملة مجازا في معاني أخرى، واضح؟ فعندما يقول الله ما تلك بيمينك يا موسى، هذا مو استفهام حقيقي، أو بعبارة أخرى هذا الاستفهام ليس مستعملا حقيقة فهو مجاز. نهزل نفسه منزلة الميدريد هو مجاز. بالنتيجة مجاز حتى يا وجه من وجوه المجاز. قالوا هذا مستعمل في المحبة يريد يحتوي موسى يطول الحشوية فيقول له ما تلك بيمينك يا موسى أإله مع الله استفهام إنكاري يريد بس يستنكر عليهم ذلك. وهكذا في باقي الأمثلة يقول المصنف لهم ماكو داعي لهذا الارتكاب المجازي. هنا هاي الجواب اللي احنا الإيقاف المصنف يريد أن يوقف هؤلاء المفسرين يقول لهم أو يقول لهم ماذا يقول لهم إن استعمال التمني أو إن التمني موضوع لإنشاء التمني صحيح لكن إنشاء التمني ربما يكون بدواعي ربما يكون بداعي التمني الحقيقي كما نصدق كما لو قال الإنسان ليتني أعود شابا ليت الشباب يعود يوما هذا صدق يتمنى حقيقة ومرة يكون التمني مو بداعي التمني الحقيقي بل بداعي التهكم بداعي أشوف المحبة بداعي الإنكار بداعي فهذه ليست معاني وضع لها اللفظ اللفظ وضع علما لإنشاء التمني ولعل لإنشاء الترجي الاستفهام موضوع لإنشاء الطلب طلب الفهم لكنه لا يكون بشرط لا يشترط أن يكون إلا المولى هو حقا يريد الفهم قد يكون بداعي الطلب الحقيقي كما لو كان جاهلا فيقول هل زيد موجود وقد يكون الاستفهام ليس بداعي الطلب الحقيقي بل بدواعي أخرى من هذه الأمثلة التي ذكرناها. فإذا الجماعة أيضا خلطوا بين المعنى الحقيقي وبين دواعي ولهذا لا حاجة لارتكاب المجازية. يقول المصنف إيقاظا لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر تماما جار وين في سائر الصيغ الإنشائية يعني التمني والترجي والاستفهام فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني يعني بليته أو الترجي بلعله أو الاستفهام بهل كما يكون الداعي إلى الإنشاء بصيغها يعني بصيغ التمني والترجي والاستفهام تارة يكون الداعي هو ثبوت هذه الصفات شنو حقيقة فهذا يكون تمني حقيقي وهذا ما يصدر من الله جهل طلب المعرفة الحقيقي ما يصدر من الله هذا عند الإنسان صحيح يقول يا ليتني أو ليت الشباب يعود يوما صدق ويتمنى هذا حقيقة بالنسبة للإنسان أكو محذور ماكو محذور بس هذا داعي نفسي يقول يكون كذلك الداعي تارة الأخرى شنو يكون غيرها يعني يكون غير المعنى الحقيقي تارة شنو أخرى فشنو المعاني الأخرى الدواعي الأخرى داعي المحبة داعي الإنكار وغيرها فلا وجه كما فعل المفسرون للالتزام بانسلاخ صيغ التمني والترجي والاستفهام عنها يعني عن معانيها الموضوع عليه وأنها مستعملة في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى ليش ماكو داعي تقولون هم شو يقولون يعللون ذلك الاستحالة هذا الاستحالة تعليل للالتزام بانسلاخي صياغه مو تعليل للا وجهه مو هو قال لا وجهه للالتزام ثم قال ليه الاستحالة هاي الاستحالة تعليل لقوله لا وجهه لو تعليل لقوله للالتزام بانسلاخ الجواب هو تعليل لقوله للالتزام بانسلاخ ليش هم التزموا بانسلاخ الصيغة ليش التزموا بالمجازي الجواب لاستحالة مثل هذه المعاني يعني معنى الاستفهام والتمني والترجي في حقه تبارك وتعالى ليش لأنه ربما يلزم منه العجز كما في التمني حق الترجي أو يلزم منه الجهل كما في الاستفهام زين أنت شنو رأيك المصنف يقول المصنف وأن الشأن أنه لا وجه له يعني لا وجه للالتزام بمن بالمجازية والانسلاخ ليش فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها الحقيقي من الاستفهام هو المستحيل والحقيقي من التمني والحقيقي من الترجي لا أن المستحيل هو شنو الإنشائي الإيقاعي مجرد إنشاء الطلب لكن بداعي مو بداعي الطلب أو إنشاء التمني لكن لا بداعي التمني بل بداعي التهكم وغيره ماكو مشكلة لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون يعني هذا الإنشائي بمجرد قصد حصوله بالصيغة هو من يقول ليته صار إنشاء المن المن صار إنشاء للتمن هاي وقع الإنشاء زين لكن نسأله نقول له أنت من قلت ليته هو ظاهرا إنشاء هو إنشاء بالتمني لكن هذا الإنشاء بالتمني أنت حقا تريد التمني الحقيقي يقول لا أريد دواعي أخرى. فالصيغة مستعملة في إظهار الطلب، إظهار التمني، لكن إظهار التمني بداعي التمني الحقيقي لازم عند دواعي أخرى. قال ففي كلامه تعالى قد استعملت، يعني الصيغ صيغة التمني والترجي وغيرها، في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا لا لإظهار ثبوتها، يعني ثبوت المعاني من التمني ومن الترجي ومن الاستفهام حقيقة، مو صدق هو يتمنى يعني، لا هو استعمل اللفظ في طلب، في طلب التمني، في إنشاء التمني، لكنه لا يريد التمني حقيقة بل لأمر آخر، وهذا الأمر الآخر من يحدده؟ قال حسب ما يقتضيه الحال من، هاي بيان للأمر الآخر، مثلا إظهار المحبة نقول لعلكم تفلحون، هاي لعلكم تفلحون استخدم هاي لعل، وشنو يعني؟ هو يتمنى يريد ذلك ولا يستطيع أن يفعله، لا هو استعمل هذه الصيغة بداعي أنه يظهر محبته لأنكم تكونون شنو؟ من أهل الفلاح. كذلك في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، يقول لا هو استعمل هذه الصيغة، هذا الاستفهام، هذا مو يعني مو استفهام حقيقة، مو هو صدق ما يدري، هو صح أنشأ الاستفهام ولكنه لم يكن بداعي طلب الفهم حقيقة، بل بداعي أنه يظهر المحبة ويظهر تطويل الكلام مع موسى عليه السلام. أو الإنكار كما في قوله أإله مع الله، فهو اللي يقول أإله مع الله استعمل هذه الصيغة في إنشاء طلب الفهم، ولكنه طلب الفهم حقيقة، صدق هو يريد يطلب الفهم حقيقة، لو يريد أن ينكر عليهم ذلك أفأصفاكم ربكم بالبنين، إنكار، أتعبدون ما تنحتون، إنكار. قال أو التقرير، يعني جعل المخاطب مقرا حتى يؤخذ بإقراره، ها فيقر عليه، يعني أنا عندما أستفهم منك مو أطلب الفهم، إيش أريدك؟ أريدك أن تعترف بذلك، حتى شنو؟ حتى ألزمه، فأنا أدري بك أنت القاتل، إذا أحتاج طلب فهم لو ما أحتاج، أحتاج طلب الفهم أعرف أنك القاتل، لكن كوني أعرف أنك القاتل هذا يثبت أنه حج عليك، يعني لو تحتاج، إذا أنت أقريت شي زي الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم شنو؟ حجة. فش أقول لك أنت القاتل؟ هو يقول لي بلى أو نعم أنا القاتل مثلا، واضح؟ فأني عندما قلت أنت القاتل مو أريد أطلب الفهم، أنا حقا واقعا شنو؟ واقعا أعرفه، يعني لا أطلب الفهم حقيقة، بل أريد أن أقرره حتى هو يحكيها، اسمح من عنده، واضح؟ أنت زيد؟ أنا أدري به هو زيد، بس أريد أمام الناس يقر أنه هو زيد. أنت زيد ابن فلان؟ عليكم السلام. شايفين القاضي يجون المتخاصمين يعرف أسماءهم يجوز، بس مع هذا يقررهم على أسماءهم حتى خاف يصير بعدين واحد يغالط أو كذا، يقول له أنت زيد؟ يقول نعم أنا زيد. أنت عمر؟ نعم أنا عمر. فهذا مو معناه يطلب الفهم، هو يعرف أنه زيد وعمر لكن يريد أن يقررهم. أو التقرير كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فريد الحشاية تطلع منين؟ طلع من عندك، قال بلى أنت شرحت صدرك، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ هم مو ما يدرون به هو فعل هذا بآلهتنا، بس يردون هو يعترف. قال إلى غير ذلك من المعاني كالتهكم، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أو التعجب، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ أو الاستبطاء، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ إلى معاني كثيرة جدا. قال إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام، هم الجماعة هم نفس الشيء، ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة، مش جاوبناهم، مش قلنا لهم هاي ليست معاني الموضوع وضع عليها الصيغة، الصيغة وضعت لمعنى واحد. نفس الخطأ أخطأوه وين؟ في التمني والترجي والاستفهام، فذكروا لعل المغني وغيره يقول هاي موضوع همزة الاستفهام موضوع على الإنكار، همزة الاستفهام موضوعة للمحبة للتقييد. مصنف يقول لا، هم هنا غلطوا وهنا هم غلطوا. لهذا ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي. ثم قال أيضا، أيضا إشارة علما، إشارة علما، إشارة للنقص، كما أنه لم يكن هذا صحيحا وين في صيغة الأمر، كذلك هو ليس صحيحا وين هنا في محل الباحث. نأخذ المبحث الثاني لو نقف هنا. نأخذ ما بيش المبحث الثاني، الكلام ماشي، الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. زين، هي حقيقة، هي ما هو الظاهر منها، أو هل هي حقيقة في الوجوب، في طلب وجوبي أو في الطلب الاستحبابي أم في الأعم منهما؟ أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المشهور أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي، واستعمالها في الندب شي يصير مجاز، رأي الأول. الرأي الثاني أنها موضوعة للوجوب والندب بنحو الاشتراك أول شيء لفظي، أنا أقل مثلا صحيح المعنى، بس أكل رأي الثاني يقول لفظي، فإذا كان لفظي شي يلزم، يلزم أنه أنت تستفيد الوجوب أو الندب، يحتاج علما، يحتاج إلى قرينة معينة، يعني أكو إجمال يصير. الرأي الثالث يقول لا، هو اشتراك معنوي، فالصيغة موضوعة لجامع الطلب اللي يجمع الوجوب والندب، وأيضا استفادة أحدهما تحتاج إلى تحديد. هاي آراء ثلاثة. المصنف اختار، اختار أنها موضوعة للوجوب. ما هو الدليل؟ يقول يكفينا دليل هو التبادر، فالمتبادر من اغتسل ومن صلي إذا صدرت من المولى، المتبادر هو شنو؟ هو الوجوب. وأيد كلامه بمثال، أو أيد كلامه بحالة، قال نعم، وأيد كلامي بمن؟ بأنه لو فرضنا المولى قال لعبده اجلب لي الماء، والعبد لم يقم ولم يجلب الماء، فحاسبه المولى فقال له لما لم تجلب الماء كما قلت لك؟ فيقول العبد مثلا، انتبهوا معي، يقول العبد أنا ظننت أن هذا اجلب مستحب، ظننت أنه مستحب فلم أجلبه. فالمولى يقول له أنت ظننت أنه مستحب من قرينة؟ يقول العبد لا، ماكو قرينة، لا توجد قرينة. لاحظوا معي، العبد هنا حمل الأمر على الاستحباب، وفرض الكلام ماكو قرينة، حينئذ يستحق التوبيخ العبد لما يستحق؟ يقول يستحق التوبيخ. زين، يقبل اعتذار العبد بأنه احتملت الاستحباب؟ ما يقبل. هذا احنا هكذا بوجداننا نفعل، لا نقبل اعتذار العبد ونقول للمولى يستحق لك ان توبخ العبد. هذا يشهد على اي شيء؟ يشهد ان الصيغة موضوعة علما للوجوب، ولو لم تكن موضوعة للوجوب لقبلنا اعتذار العبد، ولما قبلنا توبيخ المولى، لكن احنا نرى ان المولى من حقه ان يوبخ والعبد لا يقبل اعتذاره، وهذا شاهد على ان الوضع علما عفوا للخصوص الوجوب. لهذا يقول المصنف بأن الصيغة حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب أو فيهما يعني بنحو اشتراك اللفظي، أو في المشترك بينهما يعني اشتراك معنوي. وجوه بل أقوال. ما هو رأيك؟ يقول لا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها الصيغة بلا قرينة، أما مع القرينة قد يكون. ويؤيد ذلك التبادل شنو؟ أنه عدم صحة الاعتذار، اعتذار من قبل من؟ من قبل العبد. عدم صحة الاعتذار من العبد عن المخالفة، شلون تعتذر يا عبد؟ يعتذر العبد بمن؟ باحتمالي، متعلق بإنذار، الاعتذار العفو متعلق بالاعتذار، باحتمالي إرادة الندب. نقبل هذا الاعتذار من عنده؟ ما نقبل إلا في حالة واحدة نقبله. شلون نقبله؟ إذا كان عنده قرينة، يكون يعترف بوجود قرينة. أما إذا اعترف بعدم القرينة نقبل اعتذاره؟ ها؟ إذا يقول ماكو قرينة ما نقبل. أما إذا يقول أكو قرينة نقبله؟ نقبل. لكن المشكلة هو هنا صاحبنا يعترف ماكو قرينة، لهذا قال مع الاعتراف بعدم دلالته، يعني دلالة الصيغة عليه، يعني على الندب بحال، يعني بقرينة حالية أو مقال. ماكو لا، يقول لا قرينة مقالية موجودة ولا قرينة حالية، ومع هذا أنا شنو؟ أنا فهمت الاستحباب. المصنف يقول هذا، أو المصنف يقول العقلاء، يقول له شنو؟ يقول له أنت اعتذارك غير مقبول، والمولى من حقه أن يوبخ. بقي لماذا عبر عنه المصنف بأنه مؤيد ولم يجعله دليلا؟ الجواب لأنه احنا مرتكز عندنا أن الصيغة ظاهرة في الوجوب. ليش؟ بسبب والدليل على هذا أننا لا نقبل اعتذار العبد ونقبل توبيخ المولى، هذا هو دليل المصنف. لكن هذا هل يكون دالا على الوضع لو أعم من الوضع؟ الجواب هو أعم من الوضع. ليش؟ لأن هذا ينطبق ويتلائم حتى مع وجود انصراف. فنحتمل أن الصيغة موضوعة علما لكليهما بنحو الاشتراك المعنوي، ولكن كثرة الاستعمال وين صار؟ كثرة الاستعمال والانصراف صار علما للوجوب، ولهذا احنا ما قبلنا اعتذار العبد وقلنا للمولى يجوز لك أن توبخ. هذا عدم قبول اعتذار العبد هل يساوي الوضع للوجوب؟ لا، لم يساوي. هو يحتمل موضوع الوجوب، ولهذا احنا ما قبلنا اعتذار العبد، ويحتمل ما موضوع الوجوب، هي موضوع للأعم لكن كثرة استعمار صار وين؟ في الوجوب. إذن دليل المصنف أو ما ذكره المصنف ليس يدل بالمطابقة وبالمساواة على شنو؟ على الوضع للوجوب. هو أعم منه لأنه يحتمل أيضا الانصراف، ولهذا المصنف منتبه لهذا الإشكال فقال ويؤيده. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.